والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق ذكر المؤلف رحمه الله أن صدقة الفطر تجب على الإنسان وعمن يمونه، من زوجة وأولاد ورقيق، وهي واجبة على الإنسان، ويجب عليه أن يخرجها عن ما تفرع من أسباب ثلاثة، وهي الملك بالنسبة للرقيق، والنكاح بالنسبة للزوجة، والقرابة بالنسبة لأولاده ونحوهم. لكن قد لا يجد ما يكفي جميع هؤلاء، فبأي شيء يبدأ؟ الجواب أنه يبدأ
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة.
يبدأ بنفسه، وهذا واضح، ثم زوجته بعد ذلك، وذلك لأن نفقة الزوجة واجب على الزوج في حال الإعسار والإيسار. ولأنها على سبيل المعاوضة، هذا هو المشهور، أن الزوجة هي أول ما يبدأ به بعد النفس. وقال ابن عقيل إنه يحتمل أن يقال إن فطرة العبيد، إن العبيد هم في الدرجة الأولى، وذلك لأنه لا خلاف أن فطرتهم على سيدهم، بخلاف الزوجة فإن في فطرتها على زوجها خلافا عند بعض أهل العلم. نعم.
ورقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة.
الثاني ممن يبدأ به على ما ذكره المؤلف الرقيق، وهو العبد المملوك، وذلك لأن نفقته على سيده في حال الإعسار والإيسار، بخلاف الأقارب فإن نفقتهم لا تجب على الإنسان إذا كان معسرا. نعم.
فأمه
أما إذا كان الرقيق بين اثنين فإن على كل واحد نصف صاع، وإذا كان بين ثلاثة فيكون بينهم أثلاثة على قدر ملكهم لا على قدر رؤوسهم. فلو فرضنا أن شخصا أن عبدا بين ثلاثة لواحد نصف ولكل واحد من الآخرين ربع، فنصف الصاع على من يملك النصف وربعه على من يملك الربع والربع الباقي على الثالث. ولو قلنا على عدد رؤوسهم يكون الصاع بين الشركاء ثلاثة، لكن الصحيح أنه على قدر ملكهم. نعم. اي نعم.
فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك.
ثم الأم بعد الزوجة والمملوك الأم، وهي مقدمة على الأب، لأن تعبها أكثر، فهي عانت حمل هذا الولد وعانت رضاعه وولادته والعناية به. ولهذا لما سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام من يبر، قال أمك، يعني بر أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاثة. قال ثم من؟ قال أباك. ثم أدناك أدناك. ولأن الأم ليست كالرجل في الكسب والحصول على المال، فلعجزها عن التكسب ولآكدية حقها قدمت على الأب في هذا.
فأبيه لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك.
ثم أبوه بعد ذلك الحديث السابق، ثم أباك بعد الأم. نعم كذلك، هذا يعني يؤيد أنت ومالك لأبيك، الإنسان وما يملك لأبيه، فليس للابن أن يتصرف، أن يعارض والده فيما يملك، إذا كان طلب والده طلبا معقولا، وهذا له ضوابط مقررة في موضعها. إنما الأصل العام والحكم العام هو هذا، أنت ومالك لأبيك. لكن لو كان الأب أراد الإجحاف بهذا الابن وضرب به أو أخذ ماله وإعطاه آخرين من أولاده وما أشبه ذلك، فهذا لا يسلم الأب طلبه. نعم.
وولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة.
ثم ولده بعد ذلك لقربه ولوجوب نفقته في الجملة، وإلا يحتمل أن الابن هذا لا تجب نفقته على أبيه إذا كان مكتسبا ومستغنيا، لكن في الجملة أن النفقة تلزم. نعم.
فأقرب بالميراث لأنه أولى من غيره كالميراث.
فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. إن كان أولى بالإرث أولى بالنفقة وأولى بإخراج زكاة الفطر عنه. وقد قال بعض أهل العلم بترتيب غير هذا الترتيب، لهم في هذا أقوال، ولكن المشهور هو ما ذكره المؤلف. نعم.
وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمومون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته، وعنه لا تلزمه في وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته وعنه.
هذا ضعيف، والحديث السابق أيضا ضعيف كما سبق في الدرس الماضي. نعم.
وعنه لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب.
ومن قام بمؤونة شخص طوال شهر رمضان وجب عليه أن يخرج عنه الفطرة، هذا قول في هذه المسألة بعموم أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، وسبق أن هذا الحديث حديث ضعيف. وقول علي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف هنا ضعيف. القول الثاني أنها لا تجب، لأن هذا الإنسان تبرع وأحسن إلى هذا الشخص حيث قام بإطعامه وتأمين مأكله ومشربه في شهر رمضان، فلا يقال أنه يجب عليك الفطرة، وهو محسن في هذا العمل لا يجب عليه شيء إلا بدليل واضح صحيح. فلو نزل عليك رجل من أول رمضان إلى آخره وأنت الذي تؤمن له مأكله ومشربه وتقوم بمؤونته، لا يلزمك أن تخرج عن زكاة الفطر، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور من العلم، واختاره ابن الخطاب الكلوذاني ناصح الإسلام. اسمه محفوظ من كبار علماء الحنابلة، هو صاحب كتاب الهداية، كتاب المشهور في الفقه، وكتاب التمهيد في أصول الفقه وغير هذا. واختاره أيضا صاحب المغني وفق الدين القدامى، وحمل ما جاء عن أحمد في هذا على الاستحباب، أما الوجوب فلا، وهذا هو الصحيح أنها لا تجب. نعم. المغني والشرح، يعني الشرح الكبير، الشرح الكبير هذا اسمه الشافي في شرح المقنع، واشتهر عند الناس أن اسمه الشرح الكبير، وطبع بهذا الاسم، المغني مطبوع معه في أسفل الصفحات الشهر الكبير، وطبع الشهر الكبير بهذا العنوان في مفردا في 6 مجلدات. نعم.
لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله بالمنصوص عليهم.
أما لو استأجر أجيرا بطعامه، يعني هو الذي يؤمن له الطعام لكنه أجير عنده، هل تجب عليه فطرته؟ الجواب لا، لا تجب. نعم. الخدم والعمال والسائق ونحوه، هؤلاء لهم مرتب في كل شهر، كل واحد يخرج عن نفسه، ولا تجب عليه على من يعمل عنده أن يفطر عنه. لكن لو فطر هذا الرجل عنه وعن أهل بيته وعن خدمه وعن سائقيه، هذا حسن، يخبرهم بذلك، يخبرهم بذلك ويقول سأؤدي صدقة الفطر عنكم، هذا من باب الإحسان. وإلا الوجوب لا تجب فطرتهم على من يعمل عنده. نعم.
وتسن عن الجنين عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم.
وتسن على الجنين، الجنين هو الولد في بطن أمه، مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، فهو مستجن ومستتر في بطن أمه، ومنه سمي الجن بذلك لأن لا نراه، والجنة بذلك لأنها تستر من فيها وهي مجموعة الأشجار. يجمع على أجنة مثل دليل وأدلة، جنين يجمع على أجنة مثل دليل وأدلة. وهذا الجنين إذا ولد حيا فإنه يسمى ولدا ذكرا أو أنثى، الولد في عرف الشرع وفي لسان الشرع يطلق على الذكر والأنثى. قال الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ولد ميتا فإنه يسمى سقطا. هذا الجنين هل تجب زكاة الفطر على والده أو تسن؟ مذهب جمهور أهل العلم أنها سنة على الجنين، بل حكى بعضهم كابن المنذر وغيره الإجماع على سنية زكاة الفطر على الجنين. وذهب ابن حزم إلى وجوبها عن الجنين إذا بلغ 4 أشهر، أما قبلها فلا، لأنه قبلها لا يعتبر شيئا ولم تنفخ فيه الروح، فالروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد 4 أشهر، كما في حديث ابن مسعود: ثابت في الصحيحين وغيرهما. والمشهور أنها سنة مطلقة عن الجنين ولو لم يكمل 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح. والدليل على هذا فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان يخرج الزكاة عن الجنين، وقد روى هذا عن عثمان بن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى وغيرهما. هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه. لكن لو خرج بعضه قبل الغروب وبعضه بعده فهل تجب أو لا تجب؟ ذكر الإمام النووي المجموع أنها لا تجب إلا بخروجه تاما قبل الغروب حتى يصدق عليه أو حتى يكون دخل وقت وجوب زكاة الفطر بالنسبة لولي هذا لوالده ونحوه. لكن قبل هذا هي سنة عنه. نعم. يأتي عندك عبارات الكتاب. نعم الفصل.
وتجب على اليتيم ويخرج عنه وديه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن سيرين الحسن وعموم حديث ابن عمتر.
ايش؟ عمر غلط. ايه وعموم حديث ابن عمر عندكم عمتم خطأ مطبعي. الصوت واضح
بحديث ابن عمر.
الصوت واضح. نعم.
يقتضي وجوبها عليه قاله بالشرع.
عموم حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. عموم حديث ابن عمر هذا يدخل فيه اليتيم، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وأن الزكاة زكاة الفطر تجب على اليتيم ويخرجها عنه وليه. كما تجب الزكاة في ماله كما تقدم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال اليتيم والسفيه والمجنون. واليتيم من الناس من بني آدم من مات أبوه يقال اليتيم، يجمع على أيتام ويتامى، والبنت يقال لها يتيمة يجمع على يتامى. أما اليتيم من الحيوان غير الإنسان فهو من ماتت أمه. ومن مات أبوه وأمه من الآدميين فإنه يسمى رضيم. ومن ماتت أمه يسمى عجي بالعين والجيم والياء. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: العين والجيم والحرف المعتل يعني الياء أصل صحيح يدل على الضعف والوهم إما خلقة أو حادثة. قال: ويدل على هذا قولهم عن بعض الأمهات إنها تعجو ولدها، يعني لا تحافظ على أوقات الرضاع تؤخرها، مما يسبب ضعفا في الطفل. فاليتيم من بني آدم من مات أبوه، ومن ماتت أمه فإنه يسمى عجيا، ومن مات أبواه فإنه يسمى لقيما. والذي يخرجها عن اليتيم هو ولي، والذي يخرج زكاة ماله ويخرج الفطرة عنه. ولم يخالف في هذا إلا محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو زكاة الفطر.
هذا في بيان وقت إخراج زكاة الفطر. الأولى أن تخرج قبل الصلاة، هذا أفضل وقت في إخراجها، أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، كما في حديث ابن عباس: من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم.
وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله.
يقول المؤلف: يكره إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة خروجا من الخلاف، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإغناء المحتاجين عن الطواف في هذا اليوم. قد جاء في هذا أحاديث ولا تخلو من مقال. والقول الثاني أنه يحرم إخراجها بعد الصلاة، بل الواجب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة أو قبل ذلك بيوم أو يومين كما يأتي، أما بعد الصلاة فلا يجوز. وهذا هو الصحيح، اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم. ولأن تأخيرها إلى موعد الصلاة يحوج المحتاجين إلى السؤال والطلب قبل الصلاة، ولأن هذا خلاف ما كان عليه العلم في عهد عليه الصلاة والسلام. نعم. ياتي
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن تقديمها على الصلاة بالاستحباب.
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأفضل، وبعد الصلاة إلى الغروب هذا مكروه على المشهور المذهب. القول الثاني أنه يحرم كما سبق، لكن ما بعد يوم العيد بعد غروب الشمس ليلة اثنين ويوم اثنين هذا يحرم، لا إشكال في هذا، لا يجوز التأخير إلى هذا. نعم.
ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين، قاله في الكافي.
ويقضيها من أخرها ولا تسقط بالتأخير على الصحيح، بل هي دين في ذمة هذا الإنسان، فلو نسي أن يخرج صدقة الفطر أو وكل إنسانا بأن يخرج عنه ولم يخرج، أو ظن أن أهله سيخرجون عنه ولم يخرجوا عنه، أو ما أشبه ذلك، وسأل، نقول يجب عليك أن تخرج صدقة الفطر ولو بعد العيد بأيام ولو بعد بأشهر، لأنه حق مالي واجب في الذمة فلا يسقط بالتأخير. نعم.
وتجزئ قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد.
ويجزئ إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك لما في حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا يدل على أن هذا قوله كانوا يخرجونها هذا خبر عن جماعتهم، فدل على إجماعهم على هذا أنه جائز للإنسان أن يخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. قد اختلفوا في هذا على أقوال، فقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز إخراجها من أول السنة كما يجوز تقديم الزكاة، زكاة المال كذلك يجوز تقديم زكاة الفطر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، وذلك لأن الفطرة تجب بصوم رمضان والفراغ منه، وإذا وجد أحد السببين فإنه كافٍ في الوجوب وفي الجواز. وذهب بعضهم إلى أن يجوز إخراجها بعد 15 يوما، يعني في نصف رمضان، كما يجوز أذان الفجر بعد نصف الليل على المشهور في المذهب، وكما يجوز الدفع من مزدلفة إلى ميناء بعد نصف الليل. قالوا يجوز إخراج صدقة الفطر بعد نصف رمضان. قال بهذا جماعة من الحنابلة وغيرهم، وقيل في العشر الأخيرة من رمضان، وقيل يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، وقيل بل بيوم أو يومين، وهذا هو الأقرب أنها لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لأن إخراجها قبل ذلك لا يستفيد منه الفقير في يوم العيد وتذهب، يأكلها وتذهب عليه، فيحتاج إلى الطلب والسؤال، ولا يكون هذا اليوم يوم عيد وراحة له، بل يحتاج إلى أن يجمع ويسأل ويشحن ما يأكله هو وأولاده. هذا هو المختار، أن الإنسان يجوز له أن يخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا حاجة إلى العجلة. نعم، قد يتم وقد ينقص، هذا واضح، لكن الإنسان يحتار، لا أراد يعجل إلى 30 يوم 29 أو يوم 28 فقط، ما له داعي تعجل. نعم.
والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بزن أو شعير أو حقد، لحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه.
والواجب صاع من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير، وذهب بعض العلم إلى أن الواجب يختلف باختلاف المخرج، فإن كان من البر فالواجب نصف صاع، وإن كان من غيره فالواجب صاع، لأن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال إنه يرى أن مدين من البر تعدل الصاع من غيره، والصحيح أن الواجب صاع من بر أو من غيره. وبعضهم يحصر المخرج في هذه الأنواع الخمسة، في البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، وما عداها لا تخرج منه الزكاة. القول الثاني أن الزكاة تخرج من هذه الأصناف الخمسة ومن غيرها مما يقتات به أهل البلد، فالرز مثلا هو المعروف والمشهور في بلدان كثيرة، فيخرج الإنسان من الرز أو من القمح أو من الشعير الحاصل أنه يجوز الإخراج من قوت البلد مما هو أنفع للفقراء والمساكين، هذا هو الصحيح. أما القول بأنه لا يجوز إلا منها، أو بأنه لا يجوز من غيرها إلا عند فقدها، فإنه ضعيف. بل الصحيح أنها تخرج من قوت البلد ولو كانت هي موجودة، لأن القصد نفع الفقراء، ليست هذه الأصناف الخمسة مقصودة لذاتها، وإنما المقصود نفع الفقراء والمساكين. نعم. اختلفوا في تقديره، ومن منهم من قدره ثلاث كيلو على سبيل الاحتياط، وإلا فيها زيادة على الصاع بعض الشيء. بعضهم قال 2 كيلو وربع، على كل حال 3 أصع هذا أحوط، الإنسان يخرج عن نفسه 3 أصع، 3 كيلو. نعم 3 كيلو. وإذا كان هو وأسرته مثلا 5 أشخاص أو 6 أشخاص يخرج عن كل واحد 3 كيلو، فلو كانوا 6 18 كيلو. ما كذا. نعم. لا ما ينبغي، هذه شعيرة يجب أن تظهر في البلد نفسها، مثل الأضاحي، يضحي الناس في بلدانهم وأوطانهم، ولا ينبغي نقلها. يوجد من الناس من يتساهل في هذا خلاف المشروع. من أراد أن يحسن وأن يساعد إخوانه بشيء من الأشياء فليتصدق وليبذل من ماله، أما هذه الشعائر فيجب أن تبقى وأن تحيا في البلدان والأمصار، لأن إذا نقلنا صدقة الفطر وإذا نقلنا الأضاحي ماتت هذه الشعائر ولم تعرف ولم يكن لها شأن، مع أنه يوجد هنا من الفقراء من هم بحاجة، يوجد. نعم. لا بأس إذا وكلوها وغيرها، لا بأس. نعم. لا، الذي يصرف القوت الذي يقتات به الفقير من هذه الأصناف الخمسة أو من غيرها. نعم.
ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحق نص عليه، واحتج بإجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق. قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه، قال بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفي مؤونته كتمر منزوع النواة.
ويجوز أن يخرج الإنسان صاعا من دقيق أو سويق، ولكن بشرط أن يكون المخرج قدر الصاع من البر، وذلك لأن البر قالوا البر يريع إذا طحن، يعني يزيد. لكن لو أخذ صاعا من حب أو آصع وأخرجها عن نفسه وعن أن تلزمه مؤونته فإنه لا بأس بهذا، لأنه عرف قدرها قبل الطحن. قد اختلفوا في هذا، ذهب إلى جواز هذا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى عدم جوازه لحديث ابن عمر الذي فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير إلى آخره، وليس فيه ذكر الدقيق. قالوا ولأن منفعة هذا الحب تقل بعد الطحن، هكذا عللوا. ومن قال بجواز ذلك فإنه يستدل بما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث، رواية زاد فيها سفيان بن عيينة الإمام المشهور رحمه الله أو صاعا من دقيق، وهو ثقة فتقبل زيادته. ولكن هذه الزيادة ضعيفة، قد حكم عليها بالضعف جماعة كالعلامة ابن القيم وغيره. وسفيان لما قيله في ذلك ذكر بعضهم أنه ترك ذلك لما انكر عليه، وفي بعضها أنه قال هو فيه كما هنا. الحاصل أن هذه الرواية وإن لم تكن صحيحة فإن أصل الدقيق هذا أصله هو الحب، إلا أنه طحن. بل قال بعض أهل العلم كمجد الدين ابن تيمية رحمه الله إن الدقيق هذا أولى من الحب، لأنه كفى الفقير مؤونة طحنه، لأن مجرد الحب هذا لا يستفيد منه مباشرة بخلاف الدقيق إنه يستفيد منه مباشرة. الحاصل أن الصحيح أنه لا بأس بإخراج صدقة الفطر من الدقيق إذا كان وزن الحب صاعا قبل طحنه. نعم.
ويخلف مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي الله، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى.
ويخرج بعد ذلك، هذا هو المشهور في المذهب، أن الذي يخرج من هذه الأصناف خمسة، فإن لم يجدها أو فإن لم يجد أحدها أخرج من قوت البلد. والصحيح أنه يخرج من قوت البلد من غيرها ولو مع وجودها إذا كان أنفع للفقراء والمساكين. نعم.
ويجوز أن يعطي الجماعة من يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر.
ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني مجموعة أشخاص 10 مثلا كل واحد عليه الصلاة، ذهبوا أعطوا هذه 10 أصواع فقيرا واحدا، هل يجوز؟ الجواب نعم، لا بأس. نعم.
وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرع لا نعلم فيه خلافا.
وكذلك العكس، أن يعطي الرجل الواحد فطرته جماعة من الفقراء مع الصاع أو آصع قسمها بين الفقراء لا بأس، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يكون المعطى للفقير أقل من مد، لأنه إذا أعطاه قبضة مثلا ما تنفعه، مع الصاع أعطى هذا قبضة هذا قبضة قليل قليل ما ينفع، ينبغي ألا يقل عن المد، هذا هو الأولى. نعم.
ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت بالمواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص.
ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، يعني في زكاة بهيمة الأنعام وفي المعشرات الحبوب والثمار وفي صدقة الفطر مطلقا، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ذهب إلى هذا الأئمة مالك والشافعي وحده، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، وفي رواية عن الإمام أحمد بجوازها في غير صدقة الفطر. أما دليل من قال بعدم الجواز فلأن النصوص جاء فيها بيان الواجب، فالإبل إذا بلغت 5 فيها شاة، إذا بلغت 10 شاتان وهكذا، البقر إذا بلغت 30 فيها تبيعة أو تبيعة، إذا بلغت 40 فيها مسنة، الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة، إلى 120 فإذا بلغت 120 فيها شاتان. وصدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من أقل أو شعير أو زبيب، فهذه النصوص تدل على أنه لا يجوز إخراج القيمة. ولهذا لما قيل الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال إن الإنسان لا يخرج عنه، يعني عن صاع الفطرة، نقودا، فقيل له إن قوما يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، فقال إن قوما يردون السنن في قول فلان وفلان، قد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر إلى آخره، قد قال الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا الذي بينه الرسول فوجبت طاعته فيه. ولأن هذا الوارد في الصدقات بيان لمجمل قوله وآتوا الزكاة، فيحمل على وجوب ذلك. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إخراج الطيبة، وهذا بالنسبة لزكاة الفطر هذا هو الصحيح. أما زكاة الأموال الأخرى فإن من أهل العلم من جوزها كأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. الحاصل أن الصواب أنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر بالقيمة نقدا بدل الإطعام. الواجب الإطعام صاعا من قوت البلد، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الواردة في هذا. وإن كان جماعة كثيرين اختاروا قيمة وتوسعوا في بيان جوازها وألقوا في هذا رسائل، ألف في هذا جماعة رسائل كثيرة لجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، ومنهم أبو الفيض الغماري ألف رسالة سماها بلوغ الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال، وبين جواز هذا من 32 وجها وأطال في هذا، لكن النصوص واضحة الدلالة على أنه لا بد من الإطعام وأن القيمة لا تنسي.
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر لا تشترح ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده، متفق عليه.
ويحرم على الإنسان شراء زكاته وصدقته، لحديث عمر أنه أعطى رجلا فرسا ليجاهد عليه لكنه أهمله، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه، وظن أنه يبيعه برخص، فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. هذا المثال للتنذير من العود في الصدقة، فإذا تصدقت بشيء فإنه ليس لك أن تشتريه بعد ذلك، لا من من تصدقت عليه ولا من غيره. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.